درس اليوم في التوحيد وما يتعلق أو بداية ما يتعلق بالأسماء والصفات، لأن ما تقدم من توحيد الربوبية والألوهية ومن تحقيق شروط شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله واضح لكثير منكم، ولكن قد يكون بعض الأمور تخفى في مسألة توحيد الأسماء والصفات، ثم نستمر إن شاء الله إلى نهاية الكتاب، وهو كتاب الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، وقد وضعه على طريقة السؤال والجواب، وقد رأيته شاملا لأكثر أحكام العقيدة، ومفصل أيضا للأدلة، ومبين أيضا لبعض الأمور التي لا يتعرض لها بعض الشراح مع اختصار. فيقول في توحيد الأسماء والصفات، في بيان ما هو التوحيد الأسماء والصفات، قال: هو الإيمان بما وصف الله تعالى به نفسه في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من الأسماء الحسنى والصفات العلى، وإمرارها كما جاءت بلا كيف. قوله وإمرارها كما جاءت ليس المعنى في هذا التفويض، فإن الصفات وأسماء الله عز وجل لها معاني ولها دلالات بالألفاظ، لأن الله عز وجل أنزل كتابه بلسان عربي مبين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم هو من أفصح الناس بل أفصحهم على الإطلاق، وتكلم بلسان عربي مبين، فأسماء الله عز وجل وصفاته نزلت باللغة العربية، جاءت باللغة العربية، واللغة العربية لها معانيها ولها دلالاتها، سواء كانت يعني دلالة مطابقة أو تضمن أو التزام. فأسماء الله عز وجل وصفاته لها معاني ولها حقائق، لأن الله عز وجل إنما وصف نفسه بها لاتصافه بحقائقها، ولكن تمر كما جاءت من حيث الحقيقة، لأن لا نتكلم في الكيف، فالكيف مجهول لا نعرفه، لأن الشارع لم يتحدث فيه ولم يبينه لنا، فهو غيب. هذا معنى قولهم إمرارها كما جاءت. أما المفوضة الذين يفوضون يقولون: لا نتكلم فيها ولا نثبت حقائقها ولا نقول لها معاني تدل عليها من اللغة، فهذا هو التفويض الممنوع، هذا التفويض الممنوع. أما التفويض الصحيح في أسماء الله عز وجل وصفاته فإنما هو في الكيف، لأن الكيف مجهول ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. قال: كما جمع الله تعالى بين إثباتها ونفي التكييف عنها في كتابه في غير موضع، كقول الله عز وجل: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. فقوله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إثبات صفة العلم لله عز وجل بكل قليل وكثير وكل دقيق، ثم قال: ولا يحيطون به علما، نفي أن يحاط بالله عز وجل علما، والله عز وجل يعني معلوم ولا يحاط به علما، وكذلك يرى ولا يحاط به رؤية. وقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعني يبين أن القاعدة في أسماء الله وصفاته أنها دائرة بين النفي والإثبات، أنها دائرة بين النفي والإثبات، فالإثبات يكون في الأمر المفصل غالبا، والنفي يكون في الأمر المجمل. ولهذا قال: ليس كمثله شيء، في أي شيء؟ يعني في أي أمر من الأمور، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في يعني أي أمر من الأمور لا يماثل الله عز وجل شيء. ثم أثبت الصفات، قال: وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. فهذا فيه يعني جمع بين الأمرين، بين النفي وبين الإثبات. وقول الله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، هذا أيضا فيه إثبات يعني أن الله عز وجل لا يحاط به، وليس معنى هذا نفي الرؤية عن الله عز وجل في الآخرة للمؤمنين، لأن الرؤية بالنسبة لله عز وجل الرؤية في الدنيا غير ممكنة، الرؤية في الدنيا غير ممكنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق وأفضل الخلق وأكرم الخلق، ومع هذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم الفرية. وكذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ يعني ليلة الإسراء والمعراج، ليلة أعرج به صلى الله عليه وسلم، إلى سدرة المنتهى قال نور أن أراه، أي نور كيف أراه، أو نور قد حجبه النور كما في رواية أخرى. وأما بالنسبة للرؤية القلبية فقد حصلت للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس. فهذه الرؤيا قال أهل العلم هي رؤيا قلبية، وهي أنه رأى بقلبه رؤيا لا تزيد عما يكون في البصر، ولكن لهذا يقين، يسمى رؤية اليقين عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأما الرؤيا في الآخرة فقد ثبت في النصوص، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وكذلك كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، أي الكفار يحجبون عن رؤية الله عز وجل. وأما الرؤيا أيضا في الجنة فهي لجميع أهل الجنة، ولكنها تتفاوت، فهي تكون حسب منازلهم، فمنهم من يتلذذ بالنظر إلى وجه الله عز وجل في كل مقدار صباح وكل مقدار مساء بحسب ما كان يعمل في هذه الحياة الدنيا من الاعتقاد ومن الأقوال ومن الأعمال ومن الإخلاص وبحسب قرب منزلته من ربه عز وجل. ومنهم من يراه في سوق الجنة حيث يجتمع فيه أهل الجنة، ويكونون منهم من يكون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين سبحانه وتعالى، ومنهم من يكون على أو أدنى ما يكون على كثيب من مسك، على كثيب من مسك، ثم آخر الأمر يطلبون الرؤية من الله عز وجل فيكشف لهم عن وجهه، ولولا ما يضفي عليهم من القوة ومن الاستعداد لأحرقت سبحات وجهه ما ينتهي إليه بصره سبحانه وتعالى، ويضفي عليهم من النور الشيء العظيم، حتى إنهم إذا رجعوا إلى أهلهم قالوا والله لقد زدتم نورا، لقد زدتم نورا أو حسنا وجمالا. فهذا أيضا هذه رؤية أخرى، وهذه من اللذة ومن النار. ولهذا قال الله عز وجل في الآية لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال أهل التفسير الزيادة هي النظر، التمتع بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل ألا يحرمنا النظر إلى وجهه، ولكن مع أنه يرى فإنه لا يحاط به أيضا، لا تدركه الأبصار، يعني لا تحيط به رؤية، لا تحيط به ولا تراه في الدنيا، لأنها ليست مستعدة للنظر فيه، لأن النظر إلى الملك الذي خلقه وهو من مخلوقات الله لا يستطيع الإنسان العادي أن ينظر إلى الملك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقد آتاه الله قوة 40 رجل أو 30 رجل على ما ورد في الروايات، ومع هذا لما رأى جبريل على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها جث على ركبتيه وذهب إلى البيت وهو يرتعد صلوات الله وسلامه عليه. هذا دليل على أن الإنسان لا يستطيع أن يرى ملكا من الملائكة، ولهذا فرؤية الله عز وجل أعظم من ذلك، فلا يستطيع يعني الإنسان أن يدرك أن يرى في هذه الحياة. أما في الآخرة فإن الله يضفي عليه قدرة، يضفي عليه قدرة يستطيع بها النظر إلى وجه الله عز وجل والتمتع بذلك، لكنه مع نظره إلى الله لا يحيط به. كما أن الإنسان ينظر إلى بعض المخلوقات كالقمر مثلا أو الشيء البعيد عن الإنسان فيرى منه أجزاء مثلا ويصف تلك الأجزاء، ولكنه لا يستطيع أن يكون رؤيته أحاطت بكل ذلك الجسم، والله عز وجل له ذات ولا يحاط به رؤية. ولهذا قال الله جاء في قول الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهنا جمع بين الإثبات المفصل، الله أحد هذا إثبات الوحدانية لله عز وجل، قل هو الله أحد الله الصمد، والصمد الذي لا جوف له أو الذي يصمد لقضاء حاجة الخلائق أو تصمد الخلائق إليه فيقضي حاجتها، هذا معنى الصمد. وأما قوله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فهذا من النفي المفصل على خلاف القاعدة، فالقاعدة التي جرى الأمر فيها في أسماء الله عز وجل وصفاته أنه يكون بإثبات مفصل ونفي مجمل، ولكنه في هذه الآيات من سورة الإخلاص جاء النفي مفصلا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وذلك لأن العرب كانت تنسب إلى الله عز وجل الصاحبة والولد، فأراد الله عز وجل أن ينفي ذلك نفيا قاطعا باتا، فجاء بطريقة التفصيل في النفي. ولأن الولادة تعتبر بالنسبة للمخلوق صفة كمال، صفة كمال، ولهذا يقال كل كمال في المخلوق لا يتضمن نقصا بوجه من الوجوه فالله أولى به. وقولهم لا يتضمن نقصا بوجه من الوجوه ليخرج مثل صفة الولادة، لأن صفة الولادة تعتبر صفة كمال بالنسبة للمخلوق، لكنها بالنسبة للخالق صفة نقص، لأن الله عز وجل لا يحتاج، الله عز وجل غير محتاج، بل كل محتاج إليه، وهو الغني ذو الرحمة. قال: ولأنه ليس شيء يولد إلا سيموت، وليس شيء يموت إلا سيورث، وإن الله تعالى لا يموت ولا يورث، ولم يكن له كفوا أحد. قال: لم يكن له شبيه ولا عديل، وليس كمثله شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في خلقه سبحانه وتعالى ولا في تفرده بكل أمر من الأمور. ما دليل الأسماء الحسنى من الكتاب والسنة؟ قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. هذه الأسماء الحسنى التي وردت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم حق على طلبة العلم أن يتعلموها، أن يتعلموا ما فيها من العلم، وأن يتعلموا ما فيها أيضا مما اتصف الله عز وجل به من صفات الكمال ونعوت الجلال والعظمة. لأن إذا تتبع الإنسان هذه الأسماء وهذه الصفات يعني وكلما غاص في معانيها وفيما دلت عليه علم عظمة ربه سبحانه وتعالى، فهذه العظمة تغطي القلب وتملأ القلب وتملأ النفس، فعندئذ لا يمكن أبدا أن يدخل إلى القلب أي عظمة، ولا يمكن إلى أن يدخل إليه أي سلطان أبدا، لا سلطان الشهوة ولا سلطان المال ولا سلطان الرئاسة ولا يعني النظر إلى ما في الدنيا من أبهة أو عظمة أو غير ذلك. ليش؟ لأنه يعلم أن الملك، الملك لله عز وجل، هو الذي يتفرد بالملك سبحانه وتعالى. ولهذا جاء من صفاته الملك، وكذلك جاء من صفاته سبحانه وتعالى أنه يسمع ويبصر، سمعا يليق بجلاله ويبصر. فإذا إذا إذا كان هناك إيمان حقيقي في قلب العبد وكرر مثل هذه الأسماء والصفات وتملى معانيها علم أن له ربا يسمع فاستحي منه عندما يتكلم، فلا يتكلم إلا بخير ولا يقول إلا حق ولا يناقش إلا فيما فيه فائدة. ليه؟ يعني هذا سبب انحراف الناس، ترى سبب انحراف الناس أنهم ما يعظمون الله عز وجل حق التعظيم، ولهذا يجهلون أسماء الله، أسماء الله عز وجل وصفاته. فينبغي أن يعتنى بهذا النوع من التوحيد وبكل نوع من أنواعه، ولكن هذا النوع يعتبر هو أشرف أنواع التوحيد على الإطلاق، لأنه حديث عن ذات الله وعن أسمائه وعن صفاته وعن خلقه وعن يعني تصرفاته. فكلما كانت زادت عظمة الله عز وجل في النفس وامتلأ بها القلب ما يجد إلى القلب أي الانحراف، لا يجد إلى القلب أي طريق. هذا هو من الأسباب التي جعلت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكثر تعظيمهم لربهم سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى، ولهذا قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. إذا قرأت في بعض كتب أهل العلم وربما يكون من المعدودين في العلم ما في شك، يعني ممن يعني فسر القرآن أو شرح الحديث، فتجد أنه يعني صاحب علم وصاحب فقه، ولكن قد يكون يعني تأثر بطريقة علم الكلام. طريقة علم الكلام هذه جاءت أصلا من الفلاسفة اليونان والإغريق، وكتبت يعني آراءهم هذه كانت مخلوطة من أفكارهم ومن ما تبقى من شيء من الديانات والنبوات، ومما يعني أحدثوه هم وأدخلوه عليها، ثم بعد ذلك بقي هذا العلم وانحسرت مادته بعد الفتح الإسلامي. لكن بعد أن أخلد الناس إلى الأرض وأصبح يعني وازع الإيمان ضعيف في نفوس كثير من الناس، وقل أيضا نور العلم الشرعي وعلم السلف، عندئذ ترجمت هذه العلوم. فلما ترجمت هذه العلوم دخل علم الكلام وعلم الفلسفة، فصب في معين القرآن الصافي، وفسرت على أساسه أسماء الله عز وجل وصفاته. وهذا حصل من هنا الإلحاد والميل في أسماء الله عز وجل وصفاته عن معانيها الحقيقية التي أنزل الله عز وجل هذه الأسماء وهذه الصفات من أجل أن تتعرف على الله سبحانه وتعالى. وهذا لا يمنع أن يكون طالب العلم المحدث أو المفسر يؤخذ من علمه وتفسيره، ولكن يحذر منه في مسائل العقيدة وفيما يتعلق بأسماء الله وصفاته. وهذا لا ينقص من قدره من ناحية فقهه وعلمه، ولكن أيضا لسنا متعبدين بكل ما يقول حتى في أسماء الله وصفاته، ويكون مخالفا لما في هدي السلف الصالح. فيلزمنا دراسة ومنهج السلف في مسألة الأسماء، أسماء الله عز وجل وصفاته، وهو أننا نؤمن بكل اسم وبكل صفة، ونعتقد حقائقها في ذات الله عز وجل، وأنه متصف منها بالكمال المطلق، وأننا لا يعني نفوض إلا الكيف في ذلك، فإن الكيف مجهول لنا. ولهذا قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. فالله اسم من أسمائه سبحانه وتعالى يدل على الذات. ولهذا قال يعني في هذا، يقول في هذا: هو أعرف المعارف، لفظ الجلالة أعرف المعارف، والرحمن أي يعني فيه صفة المبالغة من الرحمة. ولهذا لا يتصف بالرحمن إلا الله عز وجل. وقد يتصف الإنسان بأنه رحيم، ولكن لا يقال إنه رحمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وهذا الحديث في الصحيح، ومعنى الإحصاء على الصحيح من أقوال أهل العلم العلم بها، يعني معرفتها، أن يعرف ما هي هذه الأسماء، هذا الإحصاء. ومن الإحصاء أيضا العمل بمقتضاها، لأن من مقتضاها أن تعلم أن الله عز وجل عزيز قوي غالب سبحانه وتعالى، وأنه حكيم يضع الأشياء في مواضعها، فتعرف معاني هذه الأسماء والصفات. ثم أيضا تعرف أن للأسماء والصفات آثار، فما يقع في هذه الأرض من استقامة أو انحراف أو إيمان أو كفر أو جهاد أو تحكيم لشرع الله أو غير ذلك، ها، كل ذلك من آثار أسماء الله عز وجل ومن آثار صفاته، ينبغي معرفة هذا. هذا معنى قوله أحصاها. إذن قالوا أيضا أن يعمل بما تدل عليه من معاني، وأن يعتقد أن لها آثارا تؤثر في هذه الحياة. وقال صلى الله عليه وسلم في الدعاء: أسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن قوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك يدل على أن لله عز وجل أسماء وصفات لم ينص عليها، فتكون من الغيب، لأن كلمات الله عز وجل لا تنفد. مثال الأسماء الحسنى من القرآن قول الله عز وجل: إن الله كان عليا كبيرا. ففي هذا إثبات صفة العلو لله عز وجل، علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، كل هذه صفات لله عز وجل في العلو. الله عز وجل بذاته على عرشه، الرحمن على العرش استوى. فالرحمن على العرش استوى يعني بذاته سبحانه وتعالى استواء يليق بجلاله، من غير حاجة إلى العرش، بل العرش محتاج إليه، العرش محتاج إليه. ولهذا وهو أكبر وأعظم المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى، ومع هذا فالعرش مخلوق لله والله مستوى عليه، وهو في جهة العلو، في العلو، لأن إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وكذلك تتنزل الرحمة والملائكة من عنده سبحانه وتعالى وتعرج إليه، وهذا لا يكون إلا لمن كان في العلو. سبح اسم ربك الأعلى. إن الله كان لطيفا خبيرا، هذه أيضا فيها إثبات الصفة أن اللطف في الله عز وجل،
والخبرة، والله عز وجل يعني أنه لطفه سبحانه وتعالى يعلم الشيء ما دق من الأشياء، يعلم ما دق ولطف من الأشياء. إن الله كان عليما قديرا ولا يزال، فإن كان هنا ليست على بابها المعروف، كان عليما قديرا أي ولا يزال على ذلك، صفة العلم يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون سبحانه وتعالى، فهو عالم كل شيء. وغير ذلك من الصفات، صفة العزة، العزيز، الحكيم، الحميد، الغفور، الرحيم، الملك، القدوس، ولكنها كما سيأتي معنا إن شاء الله أن لها أنواع ولها دلالات. وأما مثالها من السنة فقوله صلى الله عليه وسلم في لا إله إلا الله العظيم الحليم في دعاء الكرب، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش، رب العرش العظيم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا بديع السماوات والأرض. فقوله يا حي يا قيوم إثبات صفة الحياة بالسنة والقيومية، أي أن هذه السماوات والأرض وأمر المخلوق وما بينها من مخلوقات من ملك وجن وإنس وغير ذلك وأحياء، كل ذلك لا يقوم إلا بأمر الله عز وجل وبتوفيقه وبتقديره وتدبيره. ثم في قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء اللهم عالم الغيب، فإن الله عز وجل استأثر بأمور ومنها علم الغيب، إن الله عنده علم الغيب، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. وقوله سبحانه وتعالى، قوله صلى الله عليه وسلم في رب عن ربي اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، إلى قال فالق الحب والنوى. فالق الحب والنوى أي أن الله عز وجل ما من حبة يخرج منها نبتة يفلقها إلا بأمر من الله سبحانه وتعالى. وهو الذي نزل التوراة والإنجيل والقرآن، ثم قال أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. إذن نواصي جميع المخلوقات بيد الله عز وجل. ولهذا قال أيضا في صفاته أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن. ثم قال اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذا تضافر الكتاب والسنة على إثبات صفات الكمال ونعوت الجلال ونفي صفات النقص والعيب عن الله عز وجل. ثم قال في بعض أحاديثه ودعائه يا مقلب القلوب. ولهذا قال سئل عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان يعني يدعو بهذا الدعاء دائما ويذكر لا ومقلب القلوب لا ومصرف القلوب، ثم ذكر أن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها حيث يشاء. الرؤية القلبية التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني المقصود أنه رأى ربه بقلبه، رآه بقلبه يعني تيقن بوجود ربه. نعم هذا موجود، لكن اليقين الذي في قلب النبي صلى الله عليه وسلم ليس كاليقين الذي في قلب أحد الناس، لأن اليقين الذي في قلبه أنه لو رأى بعين رأسه ما زاد ذلك عما في قلبه.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما يفسد الصوم، من أكل أو شرب أو استعطى أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقاء أو استمنى أو قبل أو لمس أو أمذى أو لمس أو أمذى أو لمس فأمنى أو أمذى أو حجم أو احتجم أو كرر النظر حتى أنزل أو حجم أو احتجم أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد، وإن فعله ناسيا أو مكرها لم يفسد صومه، وإن طار إلى حلقه ذباب أو غبار أو تمضمض أو استنشق فوصل إلى حلقه ماء أو فكر فأنزل أو قطر في إحليله أو احتلم أو ذرعه القيء لم يفسد صومه، ومن أكل يظنه ليلا فبان نهارا فعليه القضاء، ومن أكل شاكا في طلوع الفجر لم يفسد صومه، وإن أكل شاكا في غروب الشمس فعليه القضاء.
بالنسبة للمفسدات للصوم سيطول الحديث فيها قليلا، لأننا سنتعرض إن شاء الله بالتفصيل لمسألة المفسدات، وهي تنقسم أو يعني سنتحدث في ثلاثة أمور فيها. الأمر الأول ما أجمع واتفق على أنه مفسد، والأمر الثاني ما وقع فيه خلاف بين أهل العلم، وذكر مسائل الخلاف وبيان ما ترجح بالبحث والتنقيب. ثم بعد ذلك الحديث عن بعض أمور يعني تكون من المكروهات أو تكون من المباحات، يعني الحديث عنها، لأن قد يظن بعض الناس أنها تفسد الصوم وهي لا تفسد، ولكن قد يكون استعمالها مما ينقص أجر الصوم أو مما يكون من الأمور المباحة. فأما مفسدات الصوم فتنقسم إلى قسمين كما ذكرت لكم. القسم الأول ما وقع الإجماع عليه والاتفاق عليه بين علماء الأمة على أنه يعتبر مفسدا للصوم، وهذا نستطيع أن نلخصه فيما يلي. أولا الأكل والشرب في نهار رمضان عامدا ذاكرا لصوم، الأكل من غير عذر طبعا، الأكل والشرب في نهار رمضان عالما بالحكم عامدا أيضا ذاكرا لو لم يكن ناسيا ولم يكن هناك عذر من الأعذار، فهذا يعتبر يعني مفطر، يعني أفطر في نهار رمضان. ويدل لهذا الإجماع الكتاب، ويدل لهذا الإجماع ودلالة الكتاب والسنة. فأما الإجماع فذكر الوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى في كتابه الإفصاح، ذكر قال حكى على ذلك الإجماع على أن مما أجمع عليه من أكل أو شرب ذاكرا عامدا في نهار رمضان فإن صومه قد فسد. وكذلك ذكره ابن حزم في مراتب الإجماع، قال واتفقوا على أن الأكل لما يغذي من الطعام مما يستأنف إدخاله في الفم والشرب حرام، وذكر هذا ابن قدامة في كتابه المغني. أما دلالة الكتاب الدلالة فقول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، فدلالة هذه الآية على أن الأكل والشرب ظرفه إيش؟ الليل، ظرفه الليل. ثم ولهذا قال وغياه بغاية وحدده بحد، وهو إذا طلوع الفجر الصادق. ثم بعد ذلك دلالة الآية تدل على أن بعد ذلك يجب الإمساك إلى الليل. وأما السنة فالحديث، وهو قوله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، يدع طعامه وشهوته، أو قال وشرابه وشهوته من أجلي. فقوله يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي دليل على أنه لا يحصل له الأجر المترتب على هذا إلا إذا ترك الطعام والشراب والشهوة، فأما إن لم يدع فإنه لم يكن يعني تاركا من أجل الله عز وجل. هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم. وأما سيأتي معنا أن الناس إذا أكل أو شرب سيذكر لكم فيه أقوال أهل العلم والقول المترجح. الوطء عامدا ذاكرا لا خلاف في هذا بين أهل العلم، أن من وطئ امرأته عامدا ذاكرا وعالما بالحكم في نهار رمضان فإنه يفسد صومه ويفسد صوم المرأة ولو كانت مكرهة على الصحيح، لأن فساد صومها هي أيضا لوقوع الجماع، لأن الجماع قد وقع. قال ابن هبيرة أيضا وأجمعوا أن من وطئ في يوم رمضان عامدا فقد عصى الله تعالى إذا كان مقيما وقد فسد صومه وعليه الكفارة الكبرى. وقال ابن حزم واتفقوا على أن الجماع في الفرج للمرأة إذا كان ذلك نهارا بعمد وهو ذاكر لصيامه فإن صيامه ينتقض. وقال الخرقي ومن جامع في الفرج فأنزل أو لم ينزل أو دون الفرج فأنزل عامدا أو ساهيا فعليه القضاء والكفارة إذا كان في شهر رمضان. وسأفصل لكم في مسألة الساهي والناسي. وقد جاء في السنة من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الذي وقع على أهله في نهار رمضان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود: وصم يوما مكانه. وهذا على الصحيح، وقد صححه الشيخ الألباني بمجموع طرقه وشواهده، وهو الأحوط. هذا اثنين ولا خلاف في هذين. الثالث من المفطرات التي لا خلاف فيها: إذا باشر دون الفرج فأنزل، إذا باشر دون الفرج فأنزل، أو استمنى فأنزل. قال في الإفصاح: واتفقوا على أن من أنزل في يوم رمضان بمباشرة دون الفرج فسد صومه ووجب عليه القضاء فحسب، ولا يجب عليه به كفارة إلا عند الإمام مالك كما سيأتي، وهو قول مرجوح. وذكر في المغني بن قدامة قال: ولو استمنى بيده فقد فعل محرما، ولا يفسد صومه به إلا أن ينزل، فإن أنزل فسد صومه، لأنه في معنى القبلة في إثارة الشهوة. الأمر الرابع: أن يقبل زوجته أو غيرها فينزل. قال ابن قدامة في المغني: الحال الثاني أن يقبل فيمني فيفطر بغير خلاف نعلمه، لأن إنزاله بمباشرة فأشبه الإنزال بالجماع دون الفرج، والحكم بفساد الصوم أحوط. وتكاد تنعقد الخامس: تكاد تنعقد كلمة الفقهاء على أن ما وصل إلى الجوف بأي طريق وكان مغذيا يقوم مقام الأكل والشرب فإنه مفطر. ومن ذلك الإبر المغذية التي توضع في الوريد ويتغذى منها البدن، فإن البدن قد يصبر عن الطعام والشراب بسبب وجود هذه المغذي فترة طويلة، فهو بهذا يكون من المفطرات ويجب عليه القضاء. وغالبا لا يعطى الإنسان إلا في حالة الإعياء وفي حالة الخوف من السقوط أو يكون في حالة الإغماء، فهذا دليل على أن هذه تعتبر مغذي لأنها تحفظ له الحياة فترة من الزمن فتقوم مقام الأكل والشرب. سادسا: أن من استنشق علاجا من الأنف ويسمى في القديم السعوط أو السعوط، هذا معنى قوله أو استعطى، بمعنى أخذ شيئا سائلا أو شيئا ضرورا. السعوط إما أن يكون عن طريق استنشاق شيئا من الماء المائع أو شيئا من المسحوق والضرور، فإذا استعطه ووصل إلى حلقه فالصحيح أنه يعتبر مفطرا، ولا خلاف في هذا بين أهل العلم. إذا بلعه وإنه يصل المعدة فإنه يفطر به، بخلاف ما إذا شم روائح، فإن شم الروائح لا يعتبر مفطرا، اللهم إلا إن كان بخورا، فإن البخور يعتبر له جرم، فإذا دخل ووصل إلى الحلق فإنه يعتبر مفطرا. السابع: إذا استقى عمدا. من استقى عمدا يعني استدعى القيء، من ذرعه القيء فلا قضاء عليه أو فلا شيء عليه. ذرعه يعني خرج منه القيء غصبا عنه، خرج منه القيء ليس بإرادته هو، وإنما نفسه خرج منها هذا فقاء، فهذا لا يضره، اللهم إلا إذا ضعف واحتاج إلى الفطر فعندئذ يجوز له أن يفطر بسبب أنه أصبح عاجزا عن الصيام لهذا المرض العارض، ويقضي يوما مكان. ولكن إذا كان وجد في نفسه مثلا يعني بسبب أكل أكلة ثقيلة أو شيء من هذا فنام، فوجد في نفسه مثلا حاجة إلى يعني الاستفراغ ولكنه لم يستفرغ، فإذا استدعاه بأن أدخل شيئا إلى حلقه أو نحو هذا فعندئذ وقع، فإنه لا بد أن يقضي. وهذا الحديث وإن تكلم فيه بعض أهل العلم حديث من استقاء فليقضي، إلا أنه يبلغ مرتبة الحسن بمجموع طرقه. ولكن قالوا إذا استقاء عامدا أكثر من ملء الفم أفطر وفاقا، أما إذا كان الاستقاء شيئا يسيرا فإنه لا يضر. ما وقع في إفساده هذه السبع المسائل هي تقريبا ما وقع الإجماع والاتفاق على أن من فعلها يكون مفطرا، يكون مفطرا، وهي الأكل والشرب عامدا ذاكرا، وكذلك الجماع ولو لم ينزل، الجماع المعروف شرعي، وكذلك المباشرة دون الفرج أو الاستمناء مع وجود الإنزال، وكذلك التقبيل مع وجوده. أيضا فيما إذا وصل إلى المعدة إلى الجوف أو سواء المعدة أو غيرها ما يغذي من مما يكون يقوم مقام الطعام والشراب، فيكون حكمه حكم الشراء الطعام والشراب. وكذلك ما دخل من الأنف من صعوط ضرورا كان أو سائلا فوصل إلى الحلق، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق، قال للقيط ابن صبرة في الحديث: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، إلا أن تكون. ولهذا قالوا لو بالغ فيها ووصل إلى حلقه ويعني كرر ذلك فإنه يفطر به. كذلك إذا استقى استدعى القيء عمدا ولم يكن ذلك عن طريق ذرع القيء، استقى عمدا وأخرج أكثر من ملء الفم، فإنه يفطر بذلك، يجب عليه أن يمسك ثم يقضي يوما مكان، ولا كفارة عليه إلا في الجماع، وقد مر معنا تفصيل كفارة الجماع. ما وقع في إفساده وعدم إفساده الخلاف: أولا الحجامة، الحجامة أسرد عليكم النصوص التي وردت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في هذا، وأقوال أهل العلم أو مواقفهم من هذه النصوص وما ترجح بالبحث. أولا ما ورد فيها من النصوص: ورد حديث رافع بن خديج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، وهو حديث رواه أحمد والترمذي. والحديث الآخر حديث ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى على رجل يحتجم في رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم، رواه أحمد. وحديث معقل ابن سنان الأشجعي قال: مر علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أحتجم في ثمان عشرة ليلة خلت من شهر رمضان فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. ما جاء في الترخيص في هذا؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، رواه أحمد. ورواه البخاري في السياق في الحجامة وفي القيء للصائم. وحديث ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف، إلا من أجل الضعف، رواه البخاري. وحديث أنس أيضا رضي الله عنه قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم ثم صائم، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم. فإذا تكون مرت بمراحل. وكان أنس يحتجم وهو صائم، رواه الدارقطني. قال: رواته كلهم ثقات ولا أعلم له علة. هذه الأحاديث يتبين لنا طبعا فيها في بحث أسانيدها تكلم الشوكاني وكذلك الشيخ الألباني، فصح حديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وحديث أنه صلى الله عليه وسلم أرخص في الحجامة وهو يعني حديث مرفوع، وحديث أنه قال يعني أفطر الحاجم والمحجوم هو حديث صحيح. فما هو مسلك أهل العلم في هذه النصوص؟ اختلفوا في هذا على قولين مشهورين. القول الأول: يفطر الحاجم والمحجوم بالحجامة في نهار رمضان، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما نص على ذلك في الإنصاف وكشاف القناع وشرح المنتهى. وهذا يعني قول قال به من السلف إسحاق وابن المنذر وابن سيرين ومحمد بن إسحاق وابن خزيمة وعطاء والحسن ومسروق. وقد جاء عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم تركوا الحجامة بالنهار كما كان ابن عمر يفعله، فكان يعد أو يعد الحاجم والمحجوم إلى أن تغرب الشمس ثم يحتجم بعد ذلك. واستدل الحنابلة على هذا بحديث أفطر الحاجم والمحجوم وحديث أفطر هذان. القول الثاني لا تفطر الحجامة، وهذا قول الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأهل الظاهر. وهذا القول مروي عن أبي سعيد الخدري وابن مسعود وأم سلمة والحسين بن علي رضي الله عنهم، وهو قول عروة وسعيد بن جبير والثوري، واحتج لهم بما روى البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي في الصوم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وبما روي عن أنس سابقا أنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم. واختار الموفق ابن قدامة القول الأول، قول الشيخ أحمد، قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وجعل حديث أفطر الحاجم والمحجوم هو الناسخ لغيره، أو أنه صلى الله عليه وسلم احتجم فأفطر، كما أنه جاء يعني كما أنه قاء فأفطر، حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر حديث صحيح، وهو حديث ثوبان قال نعم أنا سببت له وضوءه. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. قال الشوكاني في نيله: يجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها، وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سببا للإفطار، ولا تكره في حق من كان لا يضعف بها، وعلى كل حال تجنب الحجامة للصائم أولى. وقد جاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة، رواه النسائي وابن خزيمة والدارقطني، قال الحافظ إسناده صحيح ورجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه. وما ذهب إليه الشوكاني جيد، فيه جمع بين الأدلة، ولكن قال ابن تيمية في الاختيار في الاختيارات يفطر بإخراج الدم بالحجامة وهو مذهب أحمد، وبالفصل والتشريط وهو وجه لنا، أو بإرعاف نفسه وهو قول الأوزاعي، ويفطر الحاجم إن مص القارورة. قلت أما المحجوب فالصحيح أنه لا يفطر، إلا أن الحجامة تضعفه فقد تسبب له ذلك، فيكون قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم أو أفطر هذان ليس المقصود الحكم عليهم بالإفطار، وإنما لأن عملهم يؤدي إلى الفطر. هذا على أنها ليست النصوص، نعمل بالنصوص ككل ولا يكون فيها منسوخ. وأما الحاجم فإنه إن وصل الدم إلى حلقه، لأنهم كانوا يستعملون المص، يمص يشرط ثم يمص، فقد يأتي الدم إلى حلقه، فإن وصل الدم إلى حلقه فلا خلاف بين أهل العلم أنه يعتبر أفطر في هذا. وأما إن لم يصل إلى حلقه الدم، أو استعمل الآن آلات حديثة، الآن استعمل مشارط وجر للدم بطريقة الشفط، فإذا لا تستعمل، فأين يكون؟ وهذا ما يصدق الحديث، هذا ما يصدق، لأن نصوص الشرع إذا لم تكن منسوخة لابد أن تكون مرنة، لابد أن يكون فيها مرونة. طيب أين أن يفطر الحاجم؟ بأي سبب يفطر الحاجم إذا لم كان العادة أن يمص؟ الآن ليس فيها مص، وإنما فيها ما يكون فيه جر، يعني شفط بهوى أو بآلة حديثة، فالحاجم في هذه الحالة لا يمكن أن يصل الدم إلى حلقه، فهذا هو الصواب والله أعلم. وطبعا الأولى والأحوط أن يترك الحجامة إلى الليل، لأن ابن عمر كان يفعل ذلك، ولأنها تؤدي إلى أن يضعف، فقد يفطر بسبب ذلك. وما أدى في هذه الحالة يذهب إلى القلب والقلب ينقيه، فهذا دليل على أنه إذا جاءه الدم منقى جاهز، ويكون يعني جاهزا للوصول إلى القلب وضخه إلى أجزاء البدن، فهذا معناه خلاصة الأكل والشرب قد وجدت فانتفع بهذا. وقد يكون على هذا مثل المغذي الذي يغذيه، بل فيه معنى أكثر من المغذي، إذ هو خلاصة الغذاء. فعلى هذا من أخذ دما، من أسعف بدم وهو صائم، فيجب عليه القضاء، يجب عليه أن يقضي. هذا الأمر الأول، وهو مسألة الحجامة ومسألة نقل الدم، من مسائل الخلاف هذه. المسألة الثانية من مسائل الخلاف: ما دخل إلى الجوف أو المجوف غير الأكل والشرب وغير الغذاء؟ ما دخل إلى الجوف؟ الجوف معروف الذي هو البطن وأخصه المعدة. والمجوف يقصد بهذا الدماغ، يقصد بهذا الدماغ، ويقصد بهذا ما يشابه البطن. وهذا له صور، منها ما يدخل إلى الدماغ، كان يكون الإنسان في رأسه مثلا يعني حفر من ضربة، إذا ضرب في رأسه أو ضرب في معدته جائفة جافته، ثم عولج بعلاج ودخل العلاج إلى جوفه، هذا المقصود، أو دخل الدواء في هذه الحالة إلى الدماغ، إلى المجوف، إلى المجوف، لأنهم يقيسون المجوف هنا على ما على المعدة. ومنها أن يقطر في أذنيه ما يصل إلى دماغه، ومنها أن يدخل في جوفه شيئا من أي موضع كان، سواء كان معتادا كالفم أو الدبر كالحقنة، أو عن طريق عملية جراحية أو الكحل أو ما أشبه ذلك بالنسبة للعين والقطرات. هذه هي إدخال شيء إلى المجوف أو إلى الأجوف الذي يلحق بالمعدة، إدخال شيء إلى ذلك غير أكل وشرب وغير مغذي، ما حكمه؟ نشوف قول أهل العلم في هذه المسألة. يقول الشارح وهو صاحب الشرح الكبير، يقول: يفطر بكل ما أدخله إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغه وحلقه ونحو ذلك مما ينفذ إلى المعدة إذا وصل إلى المعدة باختياره، وكان مما يمكن التحرز منه، سواء كان من الفم على العادة أو غيرها كالوجور، أو من الأنف كالسعوط، أو ما يدخل من الأذن إلى الدماغ، أو ما يدخل من العين إلى الحلق كالكحل، أو ما يدخل إلى الجوف من الدبر كالحقنة، أو ما يصل من مداوات الجائفة أو من دواء المأمومة وهي التي تصل إلى أم الدماغ. وكذلك لو جرح نفسه أو جرح غيره بشيء، يعني كان يقول بسكين، لو ضرب شخصا بسكين وأدخلها إلى جوفه ثم أخرجها فوصل إلى جوفه، سواء استقر في جوفه أو عاد فخرج منه، لأنه واصل إلى الجوف باختياره فأشبه الأكل. هذا مذهب الإمام أحمد كما نص عليه في الشرح والإنصاف. وقال في الشرح: وبهذا كله قال الشافعي إلا في الكحل، يعني أن الكحل عند الشافعي غير مفطر. وكذلك قال مالك، فإنه قال بذلك إلا أنه في الصعوط لا يرى أنه يفطر إلا أن ينزل إلى حلقه، فإذا نزل إلى الحلق أفطر به، ولا يفطر إذا داوى المأمومة والجائفة عند الإمام مالك، وكذلك بالنسبة للحقنة. وخالف في كل ما تقدم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فما كان من شيء يعني يكون في العين أو في الأذن أو ما كان يدخل من الدواء إلى المعدة عن طريق الجائفة أو الكسر الموجود في الرأس أو أي منفذ من المنافذ، كل ذلك لم يره مفطرا. قال في الاختيارات: ولا يفطر الصائم باكتحال أو حقنة وما يقطر في إحليله. تعرفون الإحليل ما هو؟ الإحليل هو داخل الذكر، الفتحة الموجودة في ذكر الرجل يسمى إحليلا. وما يقطر في إحليله ومداوات المأمومة والجائفة، وهو قول بعض أهل العلم. قال: وقد بين رحمه الله أن الصيام من دين الإسلام الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام، ولو كانت هذه الأمور مما حرمها الشارع لما ترك الشارع بيانها، ولو بين ذلك لما خفي على أحد من الصحابة، أو لو خفي على البعض لم يخفى على البعض الآخر، ولم يخفى أيضا على من بعدهم، وإنما مع من قال أن هذه الأمور تفطر القياس. هكذا يقول: على ما هو يعني على ما يصل إلى الجوف من طعام أو شراب بفعله، يعني يقول إنما معهم القياس على هذا، الذين يقولون أنه إذا يعني دخل شيء من منفذ آخر غير الطعام والشراب إلى وصل إلى المعدة أو غيرها من المجوفات، يقول إنما قاسوا ذلك على الطعام والشراب إذا وصل إلى المعدة. وأبطل هذا القياس بعدة وجوه. أولا قال: إننا نعتبر القياس دليلا شرعيا وحجة، وهذا رد على ابن حزم الذي لا يرى القياس ويقيس في نفس الوقت، الذي يتتبع المحلى يجد ابن حزم يقيس من حيث يدري ومن حيث لا يدري. فيقول شيخ الإسلام هذا الكلام العلمي، يقول: إننا نعتبر القياس دليلا شرعيا وحجة، إلا أن الأحكام الشرعية قد بينتها النصوص ولم يرد فيها شيء يدل على الإفطار بهذه الأمور، إذن لا داعي إلى أن نلجأ إلى القياس، فهذه المفطرات قد جاءت في النصوص، فمعناها أن الشارع لم يترك الأمر حتى يعني للمجال للعقل حتى يدخل فيه مسألة القياس أو عدم القياس. الأمر الثاني، لو كانت هذه الأمور مما يفطر أو يفطر لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بيانها، وهذه الأمور هي من جنس الأشياء التي يقول من جنس الأشياء التي تطير في الهواء فيتبخر فتدخل في أنف الإنسان كالروائح العامة التي تكون مثل ملطفات الجو أو غيرها ثم تدخل إلى أنف الإنسان، فإنها على الصحيح إذا دخلت مع الهواء لا تفطر الإنسان، كمن شم أيضا رائحة زكية من ريحان أو ورد أو غير ذلك فإنه لا يفطر، لأن الرائحة ذاتها ليست جرم، وإنما الجرم في البخور فقط. الأمر الثالث، أن أقاويلهم مناطها أن الأكل والشرب ونحوه مما يصل إلى البدن والدماغ، فقاسوا على ذلك فأحلوا وحرموا بدون دليل. الرابع، تخلف العلة، فهم أقوى ما قاسوا عليه المبالغة في الاستنشاق، وحديثها صحيح وهو حديث لقيط بن صبرة، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، والاستنشاق إذا بالغ الإنسان فيه ربما وصل الماء إلى حلقه فيتغذى به، بخلاف الحقنة والكحل ومداوات المأمومة والجائفة فلا يغذي البتة. هذا كلام شيخ الإسلام. المناط يعني أو قول العلة، علة الحكم، فيقول العلة التي قاسوا عليها أن نقول أن الطعام والشراب لما منع منه الإنسان؟ لأنه يغذي، فيقول هذه العلة غير موجودة في مسألة الكحل ومسألة القطرة في العين ومسألة القطرة في الأذن ومداوات الجائفة ومداوات المأمومة التي ولو وصل إلى المجوف فإن الجسم لا يستفيد منها فائدة الطعام والشراب. والمراد بالحقنة معروف، الحقنة الشرجية، أما الحقن التي تسمى يعني بالإبر التي تضرب للإنسان فهي على نوعين، منها ما يكون علاجا محضا، فهذه مثل الذي تكون في العين وتكون في الأذن، ولو أنها بالتالي تصل إلى القلب وتصل إلى الدم بعد فترة، فهذه لا شيء فيها ولا تفطر، ولكن كونه يتجنبها ويتعاطاها في الليل أفضل، فإن احتاج إلى ذلك فلا بأس أن يستعمل ولا تفطره ولا يقضي. أما ما كان عن طريق الأوردة والعروق فهذا نوعان، ما كان مغذيا فهذا يفطر قولا واحدا، وما كان علاجا فتوقيه أفضل لأنه يصل مباشرة إلى القلب. الأمر الخامس، أن الحكمة من الصيام والمنع من الأكل والشرب ونحوهما تضييق مجاري الشيطان، ولا يوجد هذا في الأمور التي أثبتوا أنها تفطر بالقياس. والذي ظهر والله أعلم، الذي ظهر لي والله أعلم، ما كان جنسه مفيدا للبدن وهو من جنس الطعام والشراب وأدخل إلى البدن فإنه يكون مفطرا، وما ليس كذلك لم يكن، ولم يكن من منفذ طبيعي كالفم مثلا أو الأنف، فإنه أو ما كان في حكمه فإنه إذا دخل البدن من أذن أو عين مثلا أو في دواء لمكان محفور في البدن فإن هذا لا يفطر به. هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. هذه النقطة الثانية أو المسألة الثانية من مسائل الخلاف. المسألة الثالثة، القي. أورد صاحب المنتقى حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. قال: رواه الخمسة إلا النسائي. ونقل الحافظ في التلخيص الحبير عن البخاري أنه قال: لا أراه محفوظا، وقد روي من غير وجه ولا يصح إسناده، وأنكره أحمد وقال ليس من ذا شيء، وقال الحاكم صحيح على شرطهما. ومعروف عن الحاكم أنه خاصة إذا خالفه غيره يكون فيه من باب التساهل. وقال الشوكاني: أخرجه ابن حبان والدار قطني والحاكم وله ألفاظ. وصحح الحديث أيضا الشيخ الألباني في إرواء الغليل. والحديث يدل على أن من غلبه القي فهذا صومه صحيح ولا قضاء عليه، لكن إن احتاج إذا ضعف بدنه بعد أن يقي واحتاج إلى الفطر فأفطر وجب عليه القضاء قولا واحدا. أما إذا استدعى القي فالحديث أو ظاهر الحديث يدل على أنه يجب عليه أن يقضي، يجب عليه أن يقضي. ولهذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم على أقوال، و يعني قولين أو قولين مشهورين. القول الأول مذهب جمهور السلف أن صومه فاسد لظاهر الحديث، والثاني أنه لا يفسد، قال ما لم يرجع منه شيء إلى يعني بعد أن يخرج وينفصل ثم يعود. وبهذا قال ابن مسعود وعكرمة وربيعة وبعض آل البيت، وحجتهم حديث ثلاث لا يفطرن: القيء والحجامة والاحتلاب. والراجح والله أعلم القول الأول القائل بأنه يفسد الصوم. أما التفريق بين القليل والكثير فهذا له وجه، يعني إذا كان يسيرا يعني لا يملأ الفم فلا يسمى أصلا استقاءة. وأما بالنسبة للحديث الذي احتج به القائلون بأنه لا يفسد الصوم فهو حديث ضعيف، فيه عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم وهو ضعيف، فيترجح العمل بالحديث السابق لأنه يصل بمجموع طرقه إلى مرتبة الحسن. ولهذا أعرض ابن المنذر عن الخلاف وادعى على هذا الإجماع، قال أجمعت الأمة على أن من استدعى القيء أو من استقاء فإنه يجب عليه القضاء. ويؤيده ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن الجارود وابن حبان والدارقطني والبيهقي والطبراني وابن مندى والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، وهو من حديث أبي الدرداء. وصدقه ثوبان قال صدق أنا صببت عليه وضوءه. قال ابن مندة إسناده صحيح متصل، وتركه الشيخان لاختلاف في إسناده. وعلى كل حال فإن الأحوط ترك الاستقاءة، فإن فعل عامدا قضى يوما مكانه احتياطا للخلاف، ولأنه قول أكثر أهل العلم. هذه المسألة الثالثة من مسائل الخلاف. المسألة الرابعة الاكتحال، وما في حكمه مما يكون في العين من قطرات وما يكون في الأذن وما أشبه ذلك، وجد طعمه في الفم أو لم يجد. قال في زاد المستقنع: أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، أي عاطفا هذه الجملة على مسألة المفطرات، عطفها على المفطرات. قال في الروض لأن علل هذا، لماذا؟ ليش يقول صاحب الزاد أن الكحل يعتبر إذا وصل إلى الحلق، لأنه قيد بالوصول إلى الحلق. قال لرطوبته أو حدته، إذا كان قويا له مادة قوية حارة من كحل أو صبر أو قطور أو ذرور أو إثمد كثير أو يسير مطيب فسد صومه، لأن العين منفذ وإن لم تكن معتادة. والأصل في هذه المسألة ما رواه أبو داود والبخاري في تاريخه عن عبد الرحمن بن نعمان بن معبد بن هودة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم، أو المروح عند النوم، والمروح هي الأصل يعني المطيب، الإثمد المطيب عند النوم. وقال ليتقه الصائم، وقال ليتقه الصائم، وهذا موضع الشاهد فيه. قال في المنتقى وفي إسناده مقال، قال ابن معين عبد الرحمن هذا ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي صدوق، وكذا قال في التقريب أبو النعمان الكوفي صدوق وربما غلط. وقال الشوكاني في ابن قال عن ابن معين هو منكر. وقال الذهبي إنه روى عن سعيد بن إسحاق فقلب اسمه أولا فقال عن إسحاق بن سعيد ابن كعب ثم غلط في الحديث فقال عن أبيه عن جده، ثم النعمان ابن معبد غير معروف. قلت قال في التقريب النعمان بن معبد ابن هودة الأنصاري المدني مجهول من الرابعة. وأورد الحافظ في التلخيص من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. قال رواه ابن ماجة وفي إسناده بقية عن الزبيدي وهو مجهول. وقال النووي سعيد بن أبي سعيد وهو الزبيدي ضعيف، ففي سنده سعيد بن أبي سعيد ضعيف، وسعيد بن أبي سعيد الزبيدي مجهول، ورواية بقية عن المجهولين غير مقبولة. وذكر آثارا أخرى، ثم ذكر عن الترمذي أنه قال ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، ثم قال وفي الباب عن بريرة مولاة عائشة رضي الله تعالى عنها طبراني فالأوسط عن ابن عباس في شعب الإيمان للبيهقي وإسناده جيد. وجملة الخلاف في هذه المسألة، قال الجمهور لا يفطر الكحل مطلقا، سواء كان رطبا أو غير رطب، وصل إلى الحلق أو لم يصل، مروحا مروحا أو ليس بمروح. وللأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم. القول الثاني وهو قول ابن شبرمة وابن أبي ليلى أنه يفطر لحديث عبد الرحمن السابق، وعند الحنابلة تفصيل، قالوا إن وصل إلى حلقه لرطوبته أو حدته كونه حارا أو حريفا أو كان مطيبا أو كان كثيرا أفسد الصوم، معتمدين على القياس أن العين منفذ للحديث السابق، ولأنه قد يجد طعمه في فمه ولو بعد فترة زمنية. والذي ظهر لي والله أعلم أن الكحل غير مفطر رجوعا إلى الأصل. وما هو الأصل؟ أن الأدلة لم تصح لا في إثبات الفطر به ولا في أنه اكتحل صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فتساقطت، ها؟ تساقطت لأنها ضعيفة ولم يثبت منها شيء. فنرجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل أن الكحل ليس من المفطرات، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عده مما يفطر، فيبقى على أصله على الإباحة. ولكن الأولى والأحوط ألا يكتحل بالنهار، لأن اكتحاله بالليل أفضل، الاكتحال بالليل أفضل. ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يفطر مطلقا، والورع ترك الاكتحال وما في حكمه بالنهار إلا لمضطر إليه، ومثل ذلك القطرات في العين، فالأورع تجنبها وإن اضطر إليها فلا مانع من استعمالها إن شاء الله، ولا تفطر لأنها على فرض وصول شيء منها إلى الدماغ أو الحلق، فهو شيء يسير لا يستفيد منه الجسم، أشبه بمن بالغ في المضمضة والاستنشاق فتسرب قطرة أو قطرتان إلى حلقه. قال الشوكاني: يمكن أن يقال حديث الاكتحال صارف للأمر عن حقيقته عن الوجوب، فيكون الاكتحال مكروها، لكنه يبعد أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يكرهه. قلت: ليس مكروها، لكنه خلاف الأولى، ولئن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه ذلك فهو لبيان الجواز، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن شيء ثم يفعل ليبين أن النهي هنا ليس معزوما فيه عزيمة، وإنما المقصود به أخف ما هو أخف من ذلك، وهو كراهة التنزيه عند الفقهاء والأصوليين. النقطة الخامسة: خروج المذي بعد تقبيل أو لمس. ذكر ابن قدامة من الأحوال، قال: الحال الثالث في من قبل فأمذى، قال: فيفطر عند إمامنا ومالك. وقال أبو حنيفة والشافعي: لا يفطر، وروى ذلك عن الحسن والشعبي والأوزاعي لأنه خارج لا يوجب الغسل أشبه البول. واختار الموفق رحمه الله تعالى قول مالك، والصحيح من مذهب أحمد، وعلله بأنه خارج تخلله الشهوة خرج بالمباشرة فأفسد الصوم قياسا على المني، وفارق البول بهذا. واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى عدم الفطر، قال في اختياراته: ولا يفطر بمذي بسبب قبلة أو لمس أو تكرار نظر، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وبعض أصحابنا، انتهى كلامه. وقال في الإنصاف: وقيل لا يفطر، اختاره الآجري وأبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين أي ابن تيمية. قال في الفروع: وهو أظهر، أي قول ابن مفلح، قال: وهو أظهر، أي أنه لا يفطر. قلت: وهو الصواب إن شاء الله. واختاره أيضا في الفائق أن المذي عن لمس لا يفسد الصوم، وجزم به في النهاية ابن رزين. وكذلك جزم ابن حزم في المحلى أنه قال: لا ينقض صومه بمذي، بل بالغ ابن حزم في هذا إلى درجة أنه لو قبل أو باشر أو لمس فأنزل منيا فعنده لا يفطر، وهذا غير صحيح، لأنه أو أخذ من عموم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم، لكن عائشة بينت المعنى في هذا وقالت: كان أملككم لأربه، وكان أملككم لأربه. وسيأتي معنى هذا في بيان النظر أيضا. والذي تبين لي أن المذي يختلف عن المني، وكونه ينقض الطهارة ليس دليلا على بطلان الصيام، إذا نقض الطهارة ما يبطل الصيام، لأن هذا حكم وذاك حكم. والأحوط لمن يجد من نفسه القوة، قوة الشباب أو قوة الشهوة، فإنه لا يفعل شيئا مما يؤدي إلى إنزال المذي، هذا الأحوط، لا يقبل ولا يلمس ولا يباشر. أما من كان يعلم من نفسه ويثق من نفسه أنه لا يحصل عنده هذا المعنى، فإنه مما يباح، وتركه وتوقيه أولى. حكم القبلة للصائم، لأن هذه تتفرع عليها يعني مسائل. ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم. أورد صاحب المنتقى ثلاثة أحاديث تدل على الجواز، وهي حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، متفق عليه. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لأربه. رواه الجماعة إلا النسائي. وفي لفظ كان يقبل في رمضان وهو صائم، رواه مسلم وأحمد. وعن عمر بن سلمة أو عمر بن سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم، فقال له سل هذه لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، أي ومع ذلك فإني أقبل وأنا صائم. رواه مسلم. أي فلا حرج في ذلك، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير أنه لا حرج في ذلك. فالقبلة لمن ملك إربه، لمن ملك إربه أو أربه جائزة، أما إذا كان يخشى أن ذلك يؤدي إلى الإمناء كمن لا يملك نفسه فإنه يحرم، لأن ما يؤدي إلى المحرم محرم مثله، ما يؤدي إلى المحرم فهو محرم مثله، وهذه قاعدة أصولية. ولهذا قالت عائشة كان أملككم لأربه، والمباشرة أعظم. ولهذا يدل حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه رجل آخر فنهاه عنها، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. وهذا رواه أبو داود في الصوم، وصححه الشيخ الألباني في كتابه صحيح أبي داود، وذكره الحافظ في التلخيص، وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس ولم يصرح برفعه، والبيهقي من حديث ثمامة مرفوعا. والعبرة إذن بأن يملك الإنسان أربه، فإن كان ماركا لأربه يعلم أنه لا يخرج منه شيء، لا يقع في شهوة فيؤدي ذلك إلى الإنزال الذي يعتبر ناقضا لصومه على الصحيح ومفسدا له، أو يؤدي إلى المذي الذي وقع فيه الخلاف، فعندئذ جاز له وأبيح له التقبيل والمباشرة واللمس. وأما من كان بخلاف ذلك يقع، فعندئذ إن كان يقع في الإنزال فهو محرم، وعندئذ يلزمه القضاء من غير كفارة. وإن كان يقع منه إنزال المذي فقط وليس منيا فصومه صحيح ولكنه ينقص أجره، فإذا ينبغي له أن يتوقاه. تكرار النظر. النقطة السادسة تكرار النظر، وهذا له ثلاثة أحوال: ألا يقترن به إنزال فلا يفسد الصوم بغير خلاف، وإنما يحرم إذا كان لامرأة تحرم عليه، أما إذا كان لزوجه النظر وكرر النظر إلى زوجته فلا شيء في هذا، لكن إن كان تكرار النظر يؤدي إلى الإنزال فيجب عليه أن يحجب نفسه وبصره عن ذلك حتى ولو كان إلى زوجته، أن يقترن به إنزال المني، أن لا يقترن به إنزال فلا يفسد الصوم. لكن إن كان إلى غير زوجة أو امرأة لا يجوز له النظر إليها، فكل نظرة ثانية بعد الأولى محسوبة عليه. أن يقترن به إنزال المني فيفسد الصوم على الصحيح عند مالك وأحمد، وسبقهم إلى ذلك عطاء والحسن البصري والحسن بن صالح، لأنه إنزال بفعل يتلذذ به ولا يمكن ويمكنه أن يتحرز منه، أي أن لا يكرر النظر، فما دام أفسد صومه أو أدى إلى إفساد صومه بأمر يمكنه التحرز منه فيجب عليه أن يتحرز، فإن لم يفعل وأنزل فإنه يجب عليه القضاء. وخالف في هذه المسألة جابر بن زيد والثوري وأبو حنيفة والشافعي وابن المنذر، فقالوا لا يفسد صومه لأنه إنزال من غير مباشرة أشبه الإنزال بالفكر، وهذا الكلام غير صحيح، لأنه يعني ليس مجرد الفكر، لو تفكر فأنزل هذا صحيح لا شيء عليه، لأنه لا يستطيع أن يمنع الخواطر التي ترد عليه. أما النظر فيملك نفسه أن يغض بصره، أما الفكر فقد يرد عليه ويهجم عليه فلا يستطيع منع نفسه منه، وأما بالنسبة للنظر فإنه يستطيع منع نظره. ولهذا هو ليس ممنوعا من الفكر، وإنما ممنوع من إعادة النظر الأولى لك والثانية عليك، وليس في المسألة دليل يعتمد عليه في الفطر إلا القياس على الجماع وهو قياس مع الفارق، ولكن الأولى لمن كرر النظر فأمنى القضاء احتياطا للعبادة. وعلى المسلم أن يبتعد عن المرائي التي تعرضه للفتنة في رمضان وغيره كالأسواق والسفر إلى البلاد التي لا يتورع أهلها من الخروج بشكل يعني فيه عري وشكل مغري، ولقد كثر في هذا الزمان الفساد في الأوساط والبلاد الإسلامية، ولهذا كان السلف يلزمون المساجد ويقولون نحفظ علينا صومنا نحفظ علينا صومنا، والنفس على ما تعودت. الحال الثالث من أحوال هذا أن يقترن به إمذاء وليس إمناء، فهذا في الصحيح أنه لا يفطر به لا بكونه نظر ولا بكونه بغيره، كما مر سابقا في اللمس والمباشرة، فالنظر التكرار النظر أقل وأخف من اللمس والمباشرة. فإذا نظر وصرف بصره وهو ما يعرف بالنظرة الأولى ثم أنزل، فالصحيح أيضا أنه لا يفطر لعدم إمكان التحرز من النظرة الأولى وهي نظرة الفجاءة. طيب، المسألة السابعة من المسائل المختلف فيها وهي آخر مسألة في مسائل اليوم، الأكل أو الشرب ناسيا في رمضان. فالجمهور في هذا على أن من أكل أو شرب ناسيا أنه صائم، فإنما أطعمه الله وسقاه، وأن صومه على ما هو عليه صحيح. وهذا قول أبي هريرة، قول علي وأبي هريرة وابن عمر وعطاء وطاووس وغيرهم من أهل العلم، وذهب إليه من الفقهاء المشهورون الشافعي أبو حنيفة والشافعي وأحمد، واحتجوا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، رواه الجماعة إلا النسائي. وفي لفظ إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. وفي لفظ من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، قال الدارقطني تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري، وقال إسناده صحيح وكلهم ثقات، ولأنها عبادات ذات تحليل وتحريم، فكان في محظوراتها ما يختلف عمده وسهوه كالصلاة والحج. ولعموم حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فرفع هنا الإثم ويرفع أيضا ما يتعلق من القضاء. القول الثاني يفطر، وهذا القول قال به ربيعة وقال به مالك رحمه الله تعالى، قال لأن ما لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمدا فلا يجوز مع سهوه كالجماع وترك النية، يعني مسألة قياس عند مالك وربيعة، وربيعة شيخ مالك، قال لأن ما لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمدا، يعني الأكل والشرب عمدا هذا لا يصح معه الصوم، لا يجوز مع سهوه كالجماع. فيقول كأن الجماع لو جامع الإنسان أيضا ناسيا في نهار رمضان فإنه كالعمد يستويان وترك النية. ورجح ابن قدامة رأي الجمهور ورد على الإمام مالك وربيع رحمهم الله تعالى فقال أما النية فليس تركها فعلا، ترك النية ليس فعلا، ولأنها شرط وهي لا تسقط بالسهو بخلاف المبطلات، يعني لو سهى الإنسان ولم ينوي صوما فإنه لم يحصل له عبادة، كما لو نسي النية في الصلاة ثم صلى ثم تذكر أنه ما نوى هذه الصلاة فصلاته لا تقع، لا بد أن تكون منوية. وكذلك بالنسبة قال أما الجماع فحكمه أغلظ ولا ويمكن التحرز منه، لأنه يكون بين طرفين وفي الغالب أن يذكر أحدهما الآخر، يعني خلاف الأكل والشرب فهو مما يعتاد الإنسان، قد يضع الإنسان أحيانا حلوى في جيبه أو طعام أو شيء فيعتاد إذا مثلا يأخذ ويأكل، وقد يعتاد كلما رأى مثلا برادة ماء ولا شيء يأتي ويشرب فيظن أنه الآن ليس في رمضان، فهذا مما يكثر يعني مما يبتلى به الإنسان، والحكم يعلق على هذا. وأما النادر فإنه لا يعلق عليه الحكم، مع أن أهل العلم المحققون من أهل العلم ومن الشيخ ابن عثيمين في فتوى سمعته فيها أنه لو جامع ناسيا فإنه يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، غير أنه لا يقع إلا نادرا النسيان في هذا، لا يقع إلا نادرا كان يكون نائما مثلا ثم يستيقظ ويقع على امرأته وهو في غير ذهنه ثم بعد ذلك يعني يذهب، فعندئذ يعني يجب عليه عدم المتابعة ويكون صومه صحيحا إن شاء الله تعالى. هذا هو آخر درس اليوم وهو جزء من المفسدات. اذهب إلى القلب والقلب ينقيه، فهذا دليل على أنه إذا جاءه الدم منقى جاهز ويكون يعني جاهزا للوصول إلى القلب وضخه إلى أجزاء البدن، فهذا معناه خلاصة الأكل والشرب قد وجدت فانتفع بهذا. وقد يكون على هذا مثل المغذي الذي يغذيه، بل فيه معنى أكثر من المغذي إذ هو خلاصة الغذاء. فعلى هذا من أخذ دما، من أسعف بدم وهو صائم فيجب عليه القضاء، يجب عليه أن يقضي. هذا الأمر الأول، وهو مسألة الحجامة ومسألة نقل الدم، من مسائل الخلاف هذه. المسألة الثانية من مسائل الخلاف، ما دخل إلى الجوف أو المجوف غير الأكل والشرب وغير الغذاء. ما دخل إلى الجوف، الجوف معروف الذي هو البطن وأخصه المعدة، والمجوف يقصد بهذا الدماغ، يقصد بهذا الدماغ ويقصد بهذا ما يشابه البطن. وهذا له صور، منها ما يدخل إلى الدماغ، كان يكون الإنسان في رأسه مثلا يعني حفر من ضربة، إذا ضرب في رأسه أو ضرب في معدته جائفة جافته ثم عولج بعلاج ودخل العلاج إلى جوفه، هذا المقصود. أو دخل الدواء في هذه الحالة إلى الدماغ، إلى المجوف، إلى المجوف، لأنهم يقيسون المجوف هنا على ما على المعدة. ومنها أن يقطر في أذنيه ما يصل إلى دماغه، ومنها أن يدخل في جوفه شيئا من أي موضع كان، سواء كان معتادا كالفم أو الدبر كالحقنة أو عن طريق عملية جراحية أو الكحل أو ما أشبه ذلك بالنسبة للعين والقطرات. هذه هي إدخال شيء إلى المجوف أو إلى الأجوف الذي يلحق بالمعدة، إدخال شيء إلى ذلك غير أكل وشرب وغير مغذي، ما حكمه؟ نشوف قول أهل العلم في هذا المسألة. يقول الشارح وهو صاحب الشرح الكبير، يقول يفطر بكل ما أدخله إلى جوفه أو مجوف في جسده كدماغه وحلقه ونحو ذلك مما ينفذ إلى المعدة إذا وصل إلى المعدة باختياره، وكان مما يمكن التحرز منه سواء كان من الفم على العادة أو غيرها كالوجور، أو من الأنف كالسعوط، أو ما يدخل من الأذن إلى الدماغ، أو ما يدخل من العين إلى الحلق كالكحل، أو ما يدخل إلى الجوف من الدبر كالحقنة، أو ما يصل من مداوات الجائفة أو من دواء المأمومة وهي التي تصل إلى أم الدماغ. وكذلك لو جرح نفسه أو جرح غيره بشيء، يعني كان يقول بسكين، لو ضرب شخصا بسكين وأدخلها إلى جوفه ثم أخرجها فوصل إلى جوفه، سواء استقر في جوفه أو عاد فخرج منه لأنه واصل إلى الجوف باختياره فأشبه الأكل. هذا مذهب الإمام أحمد كما نص عليه في الشرح والإنصاف. وقال في الشرح وبهذا كله قال الشافعي إلا في الكحل، يعني أن الكحل عند الشافعي غير مفطر. وكذلك قال مالك، فإنه قال بذلك إلا أنه في الصعوط لا يرى أنه يفطر إلا أن ينزل إلى حلقه، فإذا نزل إلى الحلق أفطر به، ولا يفطر إذا داوى المأمومة والجائفة عند الإمام مالك، وكذلك بالنسبة للحقنة. وخالف في كل ما تقدم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فما كان من شيء يعني يكون في العين أو في الأذن أو ما كان يدخل من الدواء إلى المعدة عن طريق الجائفة أو الكسر الموجود في الرأس أو أي منفذ من المنافذ، كل ذلك لم يره مفطرا. قال في الاختيارات ولا يفطر الصائم باكتحال أو حقنة وما يقطر في إحليله. تعرفون الإحليل ما هو؟ الإحليل هو داخل الذكر، الفتحة الموجودة في ذكر الرجل يسمى إحليلا. وما يقطر في إحليله ومداوات المأمومة والجائفة، وهو قول بعض أهل العلم. قال وقد بين رحمه الله أن الصيام من دين الإسلام، الذي يحتاج إلى معرفته الخاص والعام. ولو كانت هذه الأمور مما حرمها الشارع لما ترك الشارع بيانها، ولو بين ذلك لما خفي على أحد من الصحابة، أو لو خفي على البعض لم يخفى على البعض الآخر، ولم يخفى أيضا على من بعدهم. وإنما مع من قال أن هذه الأمور تفطر القياس، هكذا يقول، على ما هو يعني على ما يصل إلى الجوف من طعام أو شراب بفعله، يعني يقول إنما معهم القياس على هذا، الذين يقولون أنه إذا يعني دخل شيء من منفذ آخر غير الطعام والشراب وصل إلى المعدة أو غيرها من المجوفات، يقول إنما قاسوا ذلك على الطعام والشراب إذا وصل إلى المعدة. وأبطل هذا القياس بعدة وجوه. أولا قال إننا نعتبر القياس دليلا شرعيا وحجة، وهذا رد على ابن حزم الذي لا يرى القياس ويقيس في نفس الوقت، الذي يتتبع المحلى يجد ابن حزم يقيس من حيث يدري ومن حيث لا يدري. فيقول شيخ الإسلام، هذا الكلام العلمي، يقول إننا نعتبر القياس دليلا شرعيا وحجة، إلا أن الأحكام الشرعية قد بيّنتها النصوص ولم يرد فيها شيء يدل على الإفطار بهذه الأمور، إذن لا داعي إلى أن نلجأ إلى القياس، فهذه المفطرات قد جاءت في النصوص، فمعناها أن الشارع لم يترك الأمر حتى يعني للمجال للعقل حتى يدخل فيه مسألة القياس أو عدم القياس. الأمر الثاني، لو كانت هذه الأمور مما يفطر أو يفطر لما ترك النبي صلى الله عليه وسلم بيانها، وهذه الأمور هي من جنس الأشياء التي يقول من جنس الأشياء التي تطير في الهواء فيتبخر فتدخل في أنف الإنسان، كالروائح العامة التي تكون مثل ملطفات الجو أو غيرها ثم تدخل إلى أنف الإنسان، فإنها على الصحيح إذا دخلت مع الهواء لا تفطر الإنسان، كمن شم أيضا رائحة زكية من ريحان أو ورد أو غير ذلك فإنه لا يفطر، لأن الرائحة ذاتها ليست جرم، وإنما الجرم في البخور فقط. الأمر الثالث، أن أقاويلهم مناطها أن الأكل والشرب ونحوه مما يصل إلى البدن والدماغ، فقاسوا على ذلك فأحلوا وحرموا بدون دليل. الرابع، تخلف العلة، فهم أقوى ما قاسوا عليه المبالغة في الاستنشاق، وحديثها صحيح وهو حديث لقيط بن صبرة، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، والاستنشاق إذا بالغ الإنسان فيه ربما وصل الماء إلى حلقه فيتغذى به، بخلاف الحقنة والكحل ومداوات المأمومة والجائفة فلا يغذي البتة. هذا كلام شيخ الإسلام. المناط يعني أو قول العلة، علة الحكم، فيقول العلة التي قاسوا عليها أن نقول أن الطعام والشراب لما منع منه الإنسان؟ لأنه يغذي، فيقول هذه العلة غير موجودة في مسألة الكحل ومسألة القطرة في العين ومسألة القطرة في الأذن ومداوات الجائفة ومداوات المأمومة التي ولو وصل إلى المجوف فإن الجسم لا يستفيد منها فائدة الطعام والشراب. والمراد بالحقنة معروف، الحقنة الشرجية، أما الحقن التي تسمى يعني بالإبر التي تضرب للإنسان فهي على نوعين، منها ما يكون علاجا محضا، فهذه مثل الذي تكون في العين وتكون في الأذن، ولو أنها بالتالي تصل إلى القلب وتصل إلى الدم بعد فترة، فهذه لا شيء فيها ولا تفطر، ولكن كونه يتجنبها ويتعاطاها في الليل أفضل، فإن احتاج إلى ذلك فلا بأس أن يستعمل ولا تفطره ولا يقضي. أما ما كان عن طريق الأوردة والعروق فهذا نوعان، ما كان مغذيا فهذا يفطر قولا واحدا، وما كان علاجا فتوقيه أفضل لأنه يصل مباشرة إلى القلب. الأمر الخامس، أن الحكمة من الصيام والمنع من الأكل والشرب ونحوهما تضييق مجاري الشيطان، ولا يوجد هذا في الأمور التي أثبتوا أنها تفطر بالقياس. والذي ظهر والله أعلم، الذي ظهر لي والله أعلم، ما كان جنسه مفيدا للبدن وهو من جنس الطعام والشراب وأدخل إلى البدن فإنه يكون مفطرا، وما ليس كذلك لم يكن ولم يكن من منفذ طبيعي كالفم مثلا أو الأنف فإنه أو ما كان في حكمه فإنه إذا دخل البدن من أذن أو عين مثلا أو في دواء لمكان محفور في البدن فإن هذا لا يفطر به، هذا هو الصحيح إن شاء الله تعالى. هذه النقطة الثانية أو المسألة الثانية من مسائل الخلاف. المسألة الثالثة القي. أورد صاحب المنتقى حديثا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القي فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. قال: رواه الخمسة إلا النسائي. ونقل الحافظ في التلخيص الحبير عن البخاري أنه قال: لا أراه محفوظا، وقد روي من غير وجه ولا يصح إسناده، وأنكره أحمد وقال ليس من ذا شيء، وقال الحاكم صحيح على شرطهما. ومعروف عن الحاكم أنه خاصة إذا خالفه غيره يكون فيه من باب التساهل. وقال الشوكاني: أخرجه ابن حبان والدارقطني والحاكم وله ألفاظ. وصحح الحديث أيضا الشيخ الألباني في إرواء الغليل. والحديث يدل على أن من غلبه القي فهذا صومه صحيح ولا قضاء عليه، لكن إن احتاج إذا ضعف بدنه بعد أن يقي واحتاج إلى الفطر فأفطر وجب عليه القضاء قولا واحدا. أما إذا استدعى القي فالحديث أو ظاهر الحديث يدل على أنه يجب عليه أن يقضي، يجب عليه أن يقضي. ولهذا وقع فيه خلاف بين أهل العلم على أقوال، ويعني قولين أو قولين مشهورين. القول الأول مذهب جمهور السلف أن صومه فاسد لظاهر الحديث، والثاني أنه لا يفسد. قال: ما لم يرجع منه شيء إلى يعني بعد أن يخرج وينفصل ثم يعود. وبهذا قال ابن مسعود وعكرمة وربيعة وبعض آل البيت، وحجتهم حديث ثلاث لا يفطرن: القيء والحجامة والاحتلام. والراجح والله أعلم القول الأول القائل بأنه يفسد الصوم. أما التفريق بين القليل والكثير فهذا له وجه، يعني إذا كان يسيرا يعني لا يملأ الفم فلا يسمى أصلا استقاءة. وأما بالنسبة للحديث الذي احتج به القائلون بأنه لا يفسد الصوم فهو حديث ضعيف، فيه عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم وهو ضعيف، فيترجح العمل بالحديث السابق لأنه يصل بمجموع طرقه إلى مرتبة الحسن. ولهذا أعرض ابن المنذر عن الخلاف وادعى على هذا الإجماع، قال: أجمعت الأمة على أن من استدعى القي أو من استقاء فإنه يجب عليه القضاء. ويؤيده ما أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن الجارود وابن حبان والدارقطني والبيهقي والطبراني وابن مندى والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، وهو من حديث أبي الدرداء. وصدقه ثوبان قال: صدق، أنا صببت عليه وضوءه. قال ابن مندى: إسناده صحيح متسد. وتركه الشيخان لاختلاف في إسناده. وعلى كل حال فإن الأحوط ترك الاستقاء، فإن فعل عامدا قضى يوما مكانه احتياطا للخلاف، ولأنه قول أكثر أهل العلم. هذه المسألة الثالثة من مسائل الخلاف. المسألة الرابعة الاكتحال، وما في حكمه مما يكون في العين من قطرات، وما يكون في الأذن وما أشبه ذلك، وجد طعمه في الفم أو لم يجد. قال: في زاد المستقنع أو اكتحل بما يصل إلى حلقه، أي عاطفا هذه الجملة على مسألة المفطرات، عطفها على المفطرات. قال: في الروض، لأن علل هذا لماذا، ليش يقول صاحب الزاد أن الكحل يعتبر إذا وصل إلى الحلق، لأنه قيد بالوصول إلى الحلق. قال: لرطوبته أو حدته، إذا كان قويا له مادة قوية حارة، من كحل أو صبر أو قطور أو ذرور أو إثمد كثير أو يسير مطيب فسد صومه، لأن العين منفذ وإن لم تكن معتادة. والأصل في هذه المسألة ما رواه أبو داود والبخاري في تاريخه عن عبد الرحمن بن نعمان بن معبد بن هودة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالإثمد المروح عند النوم، أو المروح عند النوم، والمروح هي الأصل يعني المطيب، الإثمد المطيب عند النوم. وقال: ليتقه الصائم، وقال: ليتقه الصائم، وهذا موضع الشاهد فيه. قال: في المنتقى وفي إسناده مقال. قال ابن معين: عبد الرحمن هذا ضعيف، وقال أبو حاتم الرازي صدوق، وكذا قال في التقريب أبو النعمان الكوفي صدوق وربما غلط. وقال الشوكاني في ابن قال عن ابن معين هو منكر. وقال الذهبي إنه روى عن سعيد بن إسحاق فقلب اسمه أولا فقال عن إسحاق بن سعيد بن كعب ثم غلط في الحديث فقال عن أبيه عن جده، ثم النعمان بن معبد غير معروف. قلت قال في التقريب النعمان بن معبد بن هودة الأنصاري المدني مجهول من الرابعة. وأورد الحافظ في التلخيص من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. قال رواه ابن ماجة وفي إسناده بقية عن الزبيدي وهو مجهول. وقال النووي سعيد بن أبي سعيد وهو الزبيدي ضعيف، ففي سنده سعيد بن أبي سعيد ضعيف، وسعيد بن أبي سعيد الزبيدي مجهول، ورواية بقية عن المجهولين غير مقبولة. وذكر آثارا أخرى، ثم ذكر عن الترمذي أنه قال ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء، ثم قال وفي الباب عن بريرة مولاة عائشة رضي الله تعالى عنها طبراني فالأوسط عن ابن عباس في شعب الإيمان للبيهقي وإسناده جيد. وجملة الخلاف في هذه المسألة، قال الجمهور لا يفطر الكحل مطلقا سواء كان رطبا أو غير رطب، وصل إلى الحلق أو لم يصل، مروحا أو ليس بمروح. وللأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل وهو صائم. القول الثاني وهو قول ابن شبرمة وابن أبي ليلى أنه يفطر لحديث عبد الرحمن السابق، وعند الحنابلة تفصيل، قالوا إن وصل إلى حلقه لرطوبته أو حدته كونه حارا أو حريفا أو كان مطيبا أو كان كثيرا أفسد الصوم، معتمدين على القياس أن العين منفذ للحديث السابق، ولأنه قد يجد طعمه في فمه ولو بعد فترة زمنية. والذي ظهر لي والله أعلم أن الكحل غير مفطر رجوعا إلى الأصل. وما هو الأصل؟ أن الأدلة لم تصح لا في إثبات الفطر به ولا في أنه اكتحل صلى الله عليه وسلم وهو صائم، فتساقطت تساقطت لأنها ضعيفة ولم يثبت منها شيء. فنرجع إلى الأصل، ما هو الأصل؟ الأصل أن الكحل ليس من المفطرات، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عده مما يفطر، فيبقى على أصله على الإباحة. ولكن الأولى والأحوط ألا يكتحل بالنهار، لأن اكتحاله بالليل أفضل، الاكتحال بالليل أفضل. ولهذا اختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يفطر مطلقا، والورع ترك الاكتحال وما في حكمه بالنهار إلا لمضطر إليه، ومثل ذلك القطرات في العين، فالأورع تجنبها وإن اضطر إليها فلا مانع من استعمالها إن شاء الله، ولا تفطر لأنها على فرض وصول شيء منها إلى الدماغ أو الحلق، فهو شيء يسير لا يستفيد منه الجسم، أشبه بمن بالغ في المضمضة والاستنشاق فتسرب قطرة أو قطرتان إلى حلقه. قال الشوكاني يمكن أن يقال حديث الاكتحال صارف للأمر عن حقيقته أعني الوجوب، فيكون الاكتحال مكروها، لكنه يبعد أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ما يكره. قلت ليس مكروها لكنه خلاف الأولى، ولئن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه ذلك فهو لبيان الجواز، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد ينهى عن شيء ثم يفعل ليبين أن النهي هنا ليس معزوما فيه عزيمة، وإنما المقصود به أخف ما هو أخف من ذلك، وهو كراهة التنزيه عند الفقهاء والأصوليين. النقطة الخامسة خروج المذي بعد تقبيل أو لمس. ذكر ابن قدامة من الأحوال، قال الحال الثالث في من قبل فأمذى، قال فيفطر عند إمامنا ومالك. وقال أبو حنيفة والشافعي لا يفطر، وروى ذلك عن الحسن والشعبي والأوزاعي لأنه خارج لا يوجب الغسل أشبه البول. واختار الموفق رحمه الله تعالى قول مالك، والصحيح من مذهب أحمد، وعلله بأنه خارج تخلله الشهوة خرج بالمباشرة فأفسد الصوم قياسا على المني وفارق البول بهذا. واختار ابن تيمية رحمه الله تعالى عدم الفطر، قال في اختياراته ولا يفطر بمذي بسبب قبلة أو لمس أو تكرار نظر، وهو قول أبي حنيفة والشافعي وبعض أصحابنا، انتهى كلامه. وقال في الإنصاف وقيل لا يفطر اختاره الآجري وأبو محمد الجوزي والشيخ تقي الدين أي ابن تيمية. قال في الفروع وهو أظهر أي قول ابن مفلح، قال وهو أظهر أي أنه لا يفطر. قلت وهو الصواب إن شاء الله، واختاره أيضا في الفائق أن المذي عن لمس لا يفسد الصوم، وجزم به في النهاية ابن رزين. وكذلك جزم ابن حزم في المحلى أنه قال لا ينقض صومه بمذي، بل بالغ ابن حزم في هذا إلى درجة أنه لو باشر لو قبل أو باشر أو لمس فأنزل منيا فعنده لا يفطر، وهذا غير صحيح، لأنه هو أخذ من عموم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم، لكن عائشة بينت المعنى في هذا وقالت كان أملككم لأربه، وكان أملككم لأربه، وسيأتي معنى هذا في بيان النظر أيضا. والذي تبين لي أن المذي يختلف عن المني، وكونه ينقض الطهارة ليس دليلا على بطلان الصيام، إذا نقض الطهارة ما يبطل الصيام، لأن هذا حكم وذاك حكم. والأحوط لمن يجد من نفسه القوة، قوة الشباب أو قوة الشهوة، فإنه لا يفعل شيئا مما يؤدي إلى إنزال المذي، هذا الأحوط، لا يقبل ولا يلمس ولا يباشر. أما من كان يعلم من نفسه ويثق من نفسه أنه لا يحصل عنده هذا المعنى، فإنه مما يباح وتركه وتوقيه أولى. حكم القبلة للصائم، لأن هذه تتفرع عليها يعني مسائل. ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان يقبل وهو صائم. أورد صاحب المنتقى ثلاثة أحاديث تدل على الجواز، وهي حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، متفق عليه. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لأربه. رواه الجماعة إلا النسائي، وفي لفظ كان يقبل في رمضان وهو صائم، رواه مسلم وأحمد. وعن عمر بن سلمة أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيقبل الصائم، فقال له سل هذه لأم سلمة، فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، فقال يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال له أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، أي ومع ذلك فإني أقبل وأنا صائم، رواه مسلم، أي فلا حرج في ذلك، كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير أنه لا حرج في ذلك. فالقبلة لمن ملك إربه أو أربه جائزة، أما إذا كان يخشى أن ذلك يؤدي إلى الإمناء كمن لا يملك نفسه فإنه يحرم، لأن ما يؤدي إلى المحرم محرم مثله، ما يؤدي إلى المحرم فهو محرم مثله، وهذه قاعدة أصولية. ولهذا قالت عائشة كان أملككم لأربه، والمباشرة أعظم. ولهذا يدل حديث أبي هريرة أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه رجل آخر فنهاه عنها، فإذا الذي رخص له شيخ وإذا الذي نهاه شاب. وهذا رواه أبو داود في الصوم، وصححه الشيخ الألباني في كتابه صحيح أبي داود، وذكره الحافظ في التلخيص، وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن عباس ولم يصرح برفعه، والبيهقي من حديث ثمامة مرفوعا. والعبرة إذن بأن يملك الإنسان أربه، فإن كان ماركا لأربه يعلم أنه لا يخرج منه شيء، لا يقع في شهوة فيؤدي ذلك إلى الإنزال الذي يعتبر ناقضا لصومه على الصحيح ومفسدا له، أو يؤدي إلى المذي الذي وقع فيه الخلاف، فعندئذ جاز له وأبيح له التقبيل والمباشرة واللمس. وأما من كان بخلاف ذلك يقع، فعندئذ إن كان يقع في الإنزال فهو محرم، وعندئذ يلزمه القضاء من غير كفارة. وإن كان يقع منه إنزال المذي فقط وليس منيا فصومه صحيح، ولكنه ينقص أجره، فإذا ينبغي له أن يتوقاه. تكرار النظر، النقطة السادسة تكرار النظر، وهذا له ثلاثة أحوال: ألا يقترن به إنزال فلا يفسد الصوم بغير خلاف، وإنما يحرم إذا كان لامرأة تحرم عليه، أما إذا كان لزوجه النظر وكرر النظر إلى زوجته فلا شيء في هذا، لكن إن كان تكرار النظر يؤدي إلى الإنزال فيجب عليه أن يحجب نفسه وبصره عن ذلك حتى ولو كان إلى زوجته. أن يقترن به إنزال المني، أن لا يقترن به إنزال فلا يفسد الصوم، لكن إن كان إلى غير زوجة أو امرأة لا يجوز له النظر إليها فكل نظرة ثانية بعد الأولى محسوبة عليه. أن يقترن به إنزال المني فيفسد الصوم على الصحيح عند مالك وأحمد، وسبقهم إلى ذلك عطاء والحسن البصري والحسن بن صالح، لأنه إنزال بفعل يتلذذ به ولا يمكن ويمكنه أن يتحرز منه، أي أن لا يكرر النظر. فما دام أفسد صومه أو أدى إلى إفساد صومه بأمر يمكنه التحرز منه فيجب عليه أن يتحرز، فإن لم يفعل وأنزل فإنه يجب عليه القضاء. وخالف في هذه المسألة جابر بن زيد والثوري وأبو حنيفة والشافعي وابن المنذر، فقالوا لا يفسد صومه لأنه إنزال من غير مباشرة أشبه الإنزال بالفكر، وهذا الكلام غير صحيح، لأنه يعني ليس مجرد الفكر، لو تفكر فأنزل هذا صحيح لا شيء عليه، لأنه لا يستطيع أن يمنع الخواطر التي ترد عليه. أما النظر فيملك نفسه أن يغض بصره، أن يغض بصره، أما الفكر فقد يرد عليه ويهجم عليه فلا يستطيع منع نفسه منه، وأما بالنسبة للنظر فإنه يستطيع منع نظره. ولهذا هو ليس ممنوعا من الفكر، وإنما ممنوع من إعادة النظر الأولى لك والثانية عليك. وليس في المسألة دليل يعتمد عليه في الفطر إلا القياس على الجماع، وهو قياس مع الفارق، ولكن الأولى لمن كرر النظر فأمنى القضاء احتياطا للعبادة. وعلى المسلم أن يبتعد عن المرائي التي تعرضه للفتنة في رمضان وغيره، كالأسواق والسفر إلى البلاد التي لا يتورع أهلها من الخروج بشكل يعني فيه عري وشكل مغري، ولقد كثر في هذا الزمان الفساد في الأوساط والبلاد الإسلامية، ولهذا كان السلف يلزمون المساجد ويقولون نحفظ علينا صومنا، نحفظ علينا صومنا، والنفس على ما تعودت. الحال الثالث من أحوال هذا أن يقترن به إمذاء وليس إمناء، فهذا في الصحيح أنه لا يفطر به، لا بكونه نظر ولا بكونه بغيره، كما مر سابقا في اللمس والمباشرة، فالنظر التكرار النظر أقل وأخف من اللمس والمباشرة. فإذا نظر وصرف بصره وهو ما يعرف بالنظرة الأولى ثم أنزل، فالصحيح أيضا أنه لا يفطر لعدم إمكان التحرز من النظرة الأولى وهي نظرة الفجاءة. طيب، المسألة السابعة من المسائل المختلف فيها، وهي آخر مسألة في مسائل اليوم، الأكل أو الشرب ناسيا في رمضان. فالجمهور في هذا على أن من أكل أو شرب ناسيا أنه صائم، فإنما أطعمه الله وسقاه، وأن صومه على ما هو عليه صحيح. وهذا قول أبي هريرة، قول علي وأبي هريرة وابن عمر وعطاء وطاووس وغيرهم من أهل العلم، وذهب إليه من الفقهاء المشهورون الشافعي أبو حنيفة والشافعي وأحمد، واحتجوا بحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، رواه الجماعة إلا النسائي. وفي لفظ إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه ولا قضاء عليه، رواه الدارقطني وقال إسناده صحيح. وفي لفظ من أفطر يوما من رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، قال الدارقطني تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري، وقال إسناده صحيح وكلهم ثقات، ولأنها عبادات ذات تحليل وتحريم، فكان في محظوراتها ما يختلف عمده وسهوه كالصلاة والحج. ولعموم حديث رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فرفع هنا الإثم ويرفع أيضا ما يتعلق من القضاء. القول الثاني يفطر، وهذا القول قال به ربيعة وقال به مالك رحمه الله تعالى، قال لأن ما لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمدا فلا يجوز مع سهوه كالجماع وترك النية، يعني مسألة قياس عند مالك وربيعة، وربيعة شيخ مالك، قال لأن ما لا يصح الصوم مع شيء من جنسه عمدا، يعني الأكل والشرب عمدا هذا لا يصح معه الصوم، لا يجوز مع سهوه كالجماع. فيقول كأن الجماع لو جمع الإنسان أيضا ناسيا في نهار رمضان فإنه كالعمد يستويان، وترك النية. ورجح ابن قدامة رأي الجمهور، ورد على الإمام مالك وربيعة رحمهم الله تعالى، فقال أما النية فليس تركها فعلا، ها ترك النية ليس فعلا، ولأنها شرط وهي لا تسقط بالسهو بخلاف المبطلات. يعني لو سهى الإنسان ولم ينوي صوما فإنه لم يحصل له عبادة، كما لو نسي النية في الصلاة ثم صلى ثم تذكر أنه ما نوى هذه الصلاة فصلاته لا تقع، لا بد أن تكون منوية. وكذلك بالنسبة قال أما الجماع فحكمه أغلظ ولا ويمكن التحرز منه، لأنه يكون بين طرفين، وفي الغالب أن يذكر أحدهما الآخر، خلاف الأكل والشرب فهو مما يعتاد الإنسان، قد يضع الإنسان أحيانا حلوى في جيبه أو طعام أو شيء فيعتاد إذا مثلا يأخذ ويأكل، وقد يعتاد كلما رأى مثلا برادة ماء ولا شيء يأتي ويشرب فيظن أنه الآن ليس في رمضان، فهذا مما يكثر، يعني مما يبتلى به الإنسان، والحكم يعلق على هذا. وأما النادر فإنه لا يعلق عليه الحكم، مع أن أهل العلم المحققون من أهل العلم ومن الشيخ ابن عثيمين في فتوى سمعته فيها أنه لو جامع ناسيا فإنه يدخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، غير أنه لا يقع إلا نادرا النسيان في هذا، لا يقع إلا نادرا، كان يكون نائما مثلا ثم يستيقظ ويقع على امرأته وهو في غير ذهنه ثم بعد ذلك يعني يذهب، فعندئذ يعني يجب عليه عدم المتابعة ويكون صومه صحيحا إن شاء الله تعالى. هذا هو آخر درس اليوم وهو جزء من المفسدات.